العالم خليت ملايين ايتامك للحسن عنها تخليت ماشي الوالي لكن بجرحك ظليت ماشي الوالي لكن
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم. فيما يلي عرض موجز لأهم الأنباء، نقلت وكالة أنباء تاس عن وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقشا في اتصال هاتفي عددا من القضايا بينها برامج للقاءات قادمة بين كبار مسؤولي البلدين، كما تناول القضايا الهامة للتعاون الثنائي. وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين اتفق على الاستمرار في التعاون والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلاد أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني وعملائه في مختلف المجالات. وقال خطيب في اجتماع مع مسؤولي الأمن بمحافظة خراسان رضوي شمال شرق البلاد، قال أن استتباب الأمن في أنحاء إيران هو نتيجة التآزر من قبل أبناء الشعب، مضيفا أن التعاون والتفاعل مع دول الجوار أديا إلى تجاوز الظروف الحظر وضغوط الاستكبار العالمي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العلماء الإيرانيين ساهموا في نشر الحضارة والثقافة الإيرانية الإسلامية في العالم بإنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم واختراعاتهم. وكتب كنعاني اليوم في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى مرور 1050 عام لولادة العالم والنابغ الإيراني أبو ريحان البيروني، قال فيها أن الجغرافية الحضارية والثقافية لإيران شهدت العديد من العلماء الذين ساهمت أعمالهم العلمية واكتشافاتهم واختراعاتهم في نشر الحضارة والثقافة الإيرانية الإسلامية في العالم. أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمالي إيران على اعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية الصهيونية في مختلف مدن المحافظة. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القادة العراقيين إلى جلسة حوار جديدة بشأن الانسداد السياسي في البلاد والذي انعكس على تشكيل الحكومة. وكان الكاظمي قد دعا منتصف الشهر الماضي إلى حوار وطني للقادة السياسيين في البلاد من أجل المساهمة في إيجاد حل للانسداد السياسي، ولكن التيار الصدري رفض المشاركة في الحوار. أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول اليوم قتل إرهابيين اثنين وتدمير مضافة ونفق في صلاح الدين. وقال رسول في بيان إن قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها ومشاركة قوة من الحشد الشعبي نفذوا واجبا لتفتيش جبل حمرين، مضيفا أن العملية أسفرت عن قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير مضافة ونفق. شهدت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة استمرار أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطني، فقد جرت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بدو شمال غربي القدس المحتلة وفي قرية دير بيزيا غربي رام الله وفي مستوطنة كرمة سعير والسعير بقضاء الخليل. أعلنت مصادر إعلامية بتعرض القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي شرق دير الزور لهجوم بالقذائف الصاروخية من نوع كاتيوشا أطلقت من بادية الميادين. وأفادت المصادر بسقوط 3 صواريخ في القاعدة الأمريكية وسماع عدوي انفجار من اتجاه حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الأمريكي قاعدة عسكرية لها. أعلن لبنان إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلتين صوتيتين باتجاه الشبان اللبنانيين إثر اقترابهم من السياج الحدودي في الجانب اللبناني عند موقع العباد في بلدة حول قضاء مرجعيون، ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقا فوريا على الحادثة. طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة محايدة. وقال جاباروف في تعليق على التليجرام: حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وأهم شيء أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا على سبيل المثال إلى النمسا أو سويسرا. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي للأئمة المعصومين والزهراء سيدة نساء العالمين وسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليهم أجمعين، بذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام، بهذا المصاب الجلل. ففي السابع من صفر عام 50 للهجرة استشهد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، حفيد الرسول الأكرم ونجل الزهراء البتول والنجم الثاني في سماء الإمامة. وقد ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة في العام الثالث للهجرة، وتربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة السماوية التي كانت تضم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. فكفى به فخرا أن عاصر جده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 7 سنوات، ومن ثم ترعرع في أحضان أمه الزهراء وأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. ولما بلغ 37 من العمر استشهد والده أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك تولى إمامة الأمة الإسلامية ونشر العلوم الإسلامية. وبعد مبايعة المسلمين له وتوليه قيادة الأمة الإسلامية، حاول معاوية بن أبي سفيان محاربته للسيطرة على الأمور بعد أن حارب والده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وبالنظر إلى علم معاوية بأن الإمام الحسن عليه السلام على علم تام بحقيقة آل أمية ويشكل تهديدا لنظامهم، لذا خطط معاوية لقتل الإمام عليه السلام، فتم ذلك بدس السم إليه في طعامه من خلال عناصره، فاستشهد الإمام الحسن عليه السلام في مثل هذا اليوم. في السابع من صفر عام 1411 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي عن عمر ناهز 96. وقد ولد المرعشي النجفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق في 20 من صفر عام 1315 للهجرة، وتلقى فيها العلوم الدينية، فدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية عند الأخوند الخراساني، آية الله الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد اقترح عليه آية الله الحائري التوجه إلى مدينة قم المقدسة في إيران لينشغل في التدريس في حوزتها العلمية، فلبى الطلب وتوجه إلى هذه المدينة وقام بتدريس العلوم العقلية والنقلية والرياضيات والكيمياء والأدب وعلم الرجال. وإلى جانب التدريس كان آية الله العظمى المرعشي النجفي إلى جانب الإمام الخميني رحمة الله عليه في نهضته ضد نظام الشاه المقبور، وللسيد المرعشي النجفي أضخم مكتبة للعلوم الدينية وسائر العلوم في العالم الإسلامي في مدينة قم المقدسة تضم أكثر من 300,000 كتاب. وقد دفن في مكتبته حسب وصيته، ومن أبرز مؤلفاته سبيل النجاة ومنهاج المؤمنين وتوضيح المسائل. وأخيرا وفي 13 من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، خرجت أول تظاهرة مليونية للشعب الإيراني المسلم في العاصمة طهران ضد نظام الشاه المقبور. وقد انطلقت التظاهرة بعد صلاة عيد الفطر ومن 4 نقاط في العاصمة طهران، وتلاقت الجماهير الإيرانية مشكلة مسيرة مليونية عارمة. وقد رفع المتظاهرون صورة كبيرة للإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية، ورفعوا شعارات معادية لنظام الشاه المقبور مطالبين بالاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وشكلت تلك التظاهرة النواة الأساسية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران، والتي انتهت بسقوط نظام الشاه المقبور. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للحسن أذكر من الذي تشيع نعشاً عازفين تشيع إبراهيم، نعشاً عازفين تشيع إبراهيم. من أقصد المقابر شكابر وأنا اللي ما أنسى الحسين، يا نعش أشوفه ظروفه عيني وتهيل دمعي الشجن، أذكري بحسيرتي ودمعتي شلون الحسن جسمه اندفن، دفنته عجيبة مصيبة تزيلها عرش الله وحزين، وناحت الملائك للمجتبى بحزينها نزلت وتشارك آل النبي بمحنها، لما عشت شيله يتشيع برحيله. كلنا عشت نظرة حسر عيني تدمع للحسن أذكر من الذي تشيع نعشاً عازفينه تشيع برحيله، نعشاً عازفينه تشيع برحيله.
الميت اللي شايع ومودعه مو بس نتبع بنايحه فاتحه بوفاته ومماته صارت هدية الواضحة والحسن مسافر مطاف هاي السهام الجارحة تقرأ لأجل صورة وتزورة وجروحه هي الفاتحة هذا من توضح ضمر الجلال شانه واسفلن يصبح ضحية الخيانة بمحنة الثجيلة وتشيع برحيلة
كل عشت نظرة بحسر عيني تدمع للحسن أذكر حين اللي بيت شيع لعشان عازفينا شيع برحيلة لعشان عازفينا شيع برحيلة
طيب وصيته بنيته لو عمره بالسم ختم بحفرته جواره وجواره قبر النبي سيد الأمم منعته النواصب وخاطب كل من رمى النحش بسهم بهذه الله يشهد محمد هذا جور ابني الحكيم المصطفى تصيبه وتجرح المرامي من قبل حبيبه
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم أحبتنا الكرام في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى عدة فقرات البداية تكون مع فقرة ألفباء فلسطينية وطبعا فيها سنكون مع الزميلة شيماء كريم تلقي فيها الضوء على حياة الشاعر إسحاق موسى الحسيني ونموذج من أشعاره بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف ومحور الحديث في هذا اللقاء الضفة ومعادلة وحدة الساحة سيكون ضيفنا الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي التي ستتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان في هذه الفقرة مستمعينا الكرام مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة شيماء كريم
ألفباء ألف باء فلسطينية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب نظم في موضوعات تتناسب وطبيعة اهتماماته الفكرية والاجتماعية، فدعا إلى التمسك بالمثل العليا والنصح والإرشاد والتمسك بحب الوطن والأرض، حتى لقب بعميد الأدب الفلسطيني. شاعرنا هو إسحاق موسى. ولد شاعرنا بمدينة القدس في عام 1904 بفلسطين المحتلة. تعلم القرآن الكريم وعلوم الدين في الكتاب، ثم انتقل إلى المدارس النظامية، فدرس في مدرسة المنجكية والمدرسة الرصاصية والمدرسة الرشيدية. حصل على العديد من الشهادات الدراسية، اللغة العربية من القدس، ودبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودبلوم اللغات السامية، والدكتوراه في الأدب من جامعة لندن. كما شغل العديد من المناصب، منها رئيسا لكلية دار الطفل العربي ورئيسا لكلية الآداب للبنات، وانتخب عضوا بمجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في أبوديس بالقدس، وعضوا في الهيئة الإسلامية العليا. شارك شاعرنا إسحاق موسى في عدد كبير من المؤتمرات، منها مؤتمر الكتاب الآسيويين والإفريقيين ومؤتمر الأدباء العرب في القاهرة وبغداد وتونس، ومؤتمرات الأدباء في اليابان وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر الشبيبة. لشاعرنا العديد من القصائد التي نشرت في عدد من الدوريات العربية، نذكر منها إلهيات، أخي الإنسان، وأبيات غير معنونة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأدبية، منها المدخل إلى الأدب العربي المعاصر، وأزمة الفكر العربي، وفضائل بيت المقدس، وأسماء فلسطين، وغيرها. مستمعينا الكرام، نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم إحداها والتي جاءت بعنوان يا قادما للقدس، فيقول فيها: يا قادما للقدس تلثم تربها، هلا علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية، والطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية، والغصن ألوى عنقه متواريا في صدره آثار جرح دامية، والحقل غادره بنوه ممزقا يستبدلون به دراهم بالية. ومساجد الله التي قدستها ثكلى تنوح على ديار خاوية، لم أقصد الإيلام يا خلي، ولم أبلغ سوى وصفي عوادي عادية، انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية، ثم اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء في أعقاب ريح عاتية. يا ليت قومي يسمعون، وليتهم يتفكرون بكل نفس واعية.
نعم، شكرا للزميلة شيماء التي ألقت الضوء على حياة الشاعر إسحاق موسى الحسيني ونموذج من أشعاره في فقرة ألف باء فلسطينية.
يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري بالألفمي. يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري بالألفمي. وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي. وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي. هام الكرامة في الصباح الغالي. هام الكرامة في الصباح الغالي. ما عاد يرهقنا الرصاص ولا الردى، هذه دراك مليئة برواجم. ما عاد يرهقنا الرصاص ولا الردى، هذه دراك مليئة برواجم. هذه مواكبنا بصدر أعزل، راحت تذود عن الحما بعزائم. هذه مواكبنا بصدر أعزل، راحت تذود عن الحما بعزائم. راحت تذود عن الحما بعزائم. راحت تذود عن الحما بعزائم. يا قدس ليل الذل سوف نزيله، ونجيء كالفجر الوضيء الملهم. يا قدس ليل الذل سوف نزيله، ونجيء كالفجر الوضيء الملهم. هذه الأهازي جلتي قد فجرت منا الدماء على جبين الصارمين. هذه الأهازي جلتي قد فجرت منا الدماء على جبين الصارمين. منا الدماء على جبين الصارمين. منا الدماء على جبين.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الضفة ومعادلة وحدة الساحات، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما أبعاد المخاوف التي يبديها المحللون في الكيان عن ظاهرة تنامي المقاومة؟ ما التأثيرات المتوقعة لهذا التنامي على مستوى موقع الضفة في معادلة الصراع؟ هل بدأ العد العكسي لحسم موقع الضفة في تغيير موازين الردع من مع الاحتلال وتوحيد الساحات؟ كشفت مصادر في كيان الاحتلال عن مخاوف شديدة من تنامي المقاومة في الضفة الغربية وتحولها إلى انتفاضة شعبية، خاصة بعد ارتفاع نطاق عمليات إطلاق النار في مدن عدة، وهو ما نشهده اليوم في الأغوار، وسط تأكيد من جانب المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال على ضرورة الاستعداد لمثل هذا الاحتمال ومنع حدوثه. ولفت محللون في الكيان إلى التأثيرات المتوقعة من التصعيد الحالي أو الاتجاهات المحتملة على مسار عزل الضفة الغربية لفترة طويلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
مرت الأشهر الماضية على الكيان متعبة، وهو يحسب الخطر القادم من تكامل الساحات الفلسطينية. فرقم قياسي لعمليات إطلاق النار سجل خلال المدة الأخيرة باعتراف إسرائيلي جعل الدخول إلى الضفة ليس كالخروج منها، وأبطل الاعتقاد الإسرائيلي السائد بأن المواجهة تأتي فقط من قطاع غزة. الخشية اليوم كبيرة من تصاعد هذه العمليات أكثر ضد المستوطنين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدن الضفة وقرها، إذ نبهت تصريحات أمنية وعسكرية وإعلامية من حالة الغليان غير القابلة للسيطرة في الضفة من دون استبعاد تحولها إلى انتفاضة شعبية عنيفة ينبغي الاستعداد سريعا لمواجهتها. مخاوف الاحتلال، وعلى لسان المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت رون بن يشاي، تتركز على انتفاضة حقيقية غير موجهة من الفصائل، هي وليدة غضب متراكم لجيل لم يعش الانتفاضة الثانية ولا يؤمن بالتفاوض، وهذا بالنظر إلى واقع تدحرج المقاومة الشعبية المسلحة بسرعة غير متوقعة. وأمام ذلك كله هناك سيناريوهات إسرائيلية غامضة وعبء للتعامل مع احتمالات تفجر الضفة بسبب التداخل الحاصل بين المستوطنين والمواطنين. كانت البداية في جنين، يقول الصحفي الإسرائيلي آفياس خاروف، ثم امتدت إلى نابلس ومحيطها وصولا إلى سلواد برام الله، وإنه لن يكون بالإمكان عزل الضفة عن وسطها وجنوبها لفترة طويلة. هذه القضية الحساسة إسرائيليا يرتجى منها عدم السماح بتعزيز الجبهات وتشتيت الساحات والتفريق بين الميادين حال المواجهة. للاحتلال تاريخ طويل في محاولة وقف تنامي المقاومة الشعبية لضمان أمن الاحتلال ونجاته من رصاصات الشباب المقاوم بنسبة أكبر. انتقل العمل المسلح إلى نابلس وحمل معه قلقا إسرائيليا من نوع آخر، فكل شاب في هذه المدينة ذات الكثافة السكانية العالية وفق الإعلام العبري يمكن أن يتحول إلى مقاوم بين عشية وضحاها مهما كانت بيئته فقيرة ومهمشة. فخلال 10 أيام نفذت فيها 5 عمليات إطلاق نار، رقم وصفه الاحتلال بأنه غير مسبوق منذ سنوات من عاصمة الإرهاب نابلس. حازت اللقب خلال انتفاضة الأقصى، وظل يعكس في بال الكيان مخاوف شديدة من عودتها إلى العمل العسكري، خاصة أمام عجز السلطة عن السيطرة عليها، عجز أثار الغضب عارما، ليقول موقع كان 11 العبري إن تراجع أداء السلطة وتراخيها تسبب في نهوض المارد من قمقمه.
وللمزيد شكرا طبعا للزميلة امتثال الأشقر، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بضيفنا الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشأن الإسرائيلي. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحياكم الله.
دكتور عمر، وفق متابعتكم لخطوات الاحتلال المرتقبة في ظل تنامي حالة المقاومة في الضفة الغربية، ما الذي يمكن أن يفعله الاحتلال في ظل تنامي هذه الحالة؟
الآن كما تبث القناة الثانية عشر الآن الثالث عشر كما تبث القناة الثالث عشر حادثة إطلاق النار على باص مليء بالجنود، وهذه القناة الوحيدة التي أكد عن الإصابات 6 من الجنود في إطلاق نار على الباص، والآن بث مباشر من القناة الثالث عشر. نعم، ماذا تستطيع أن تفعل إسرائيل لهذه العمليات؟ لا شيء لن تفعله إسرائيل. خدم البيوت، الاعتقالات، الإعدامات،
نعم،
إغلاق الطرق، إغلاق المناطق، توسع الاستيطان، مزيد من الاعتداءات على ساحات الأقصى. نعم، لا يوجد شيء لإسرائيل تفعله. استخدمت الF-15 لقطاع غزة، واستخدمت كافة المدرعات الحديثة وغير الحديثة في 2014 عندما اجتاحت الشجاعية ودمرت الشجاعية تدمير تام. تهجرت أكثر من 150 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة. ماذا بقى للإسرائيليين أن يفعلوا؟ لا يمتلكون وسائل جديدة، لأن الفلسطيني متمسك بأرضه والفلسطيني متمسك بأقصاه، والأقصى هذا أقصى وليس هيكل، هذا مسجد وليس هيكل. لا يوجد علاقة مطلقا بالفكر اليهودي والأرض الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. لا وعد لا أرض موعودة، ولا أرض خاصة بفئة من الناس، ولا أرض خاصة بفئة من أتباع نبي من الأنبياء، وإنما فلسطين أرض مقدسة لكافة أتباع وأنصار الأنبياء الرسل منذ سيدنا آدم حتى سيدنا محمد. ولذلك هذه العبارة مرعبة ومدمرة للفكر اليهودي، ولذلك فليتعذر الإسرائيلي من هذه الحوادث. الآن يتكلمون عن 10 عمليات في خلال أسبوع إطلاق نار، والآن الثالث عشر تدف حادث الباص المليء بالجنود ويعترفون بجرح 6 جنود إسرائيليين مباشر من أول هيلر. إذن الإسرائيلي ماذا يسوي؟ هذا في ضوء الأردن، وهذا في ضوء الأردن، وإطلاق النار تم من موقعين وليس من موقع واحد. الإسرائيلي يقول إن الذين أطلقوا النار 2 وقد تم اعتقالهما كما يقول الإسرائيلي، ومع ذلك هذه الاعتقالات لا توقف هذه العمليات، هدم البيوت لا توقف هذه العمليات، الحصار لا يوقف هذه العمليات بدليل حدوثها. فعندما تم إسرائيل عمل
عذرا دكتور عمر، لكن منذ سنوات الاحتلال يقوم بالاجتياحات اعتقالات اغتيالات على مستوى الضفة، وطبعا يعزز ذلك بوتيرة عالية. مع ذلك المقاومة تتنامى، ما مرد ذلك؟
الإسرائيلي يندهش، ولذلك ماذا سمع عمليته قبل الأخيرة قبل طلوع الفجر؟ ماذا سمع عمليته؟ سمع عمليته كاسر أمواج الإرهاب، وانتهت هذه العملية وبدأوا في عملية جديدة وثم طلوع الفجر. لكن هل موجات الإرهاب انكسرت؟ المقاومة ليست إرهابا بأي شكل من الأشكال، طالما أنت محتل، وطالما أنت محتل لا يمكن أن لا تقاوم. إسرائيلي مثقف ومشهور بالقناة 12 أمن ربنشتاين يقول بالحق الواحد، لا يوجد شعب يحترم نفسه وتحتل أرضه ولا يقاوم. الآن شارون، ملك شارون، وهو بلدوزر في دولة إسرائيل، وهو زعيم حزب مؤسس حزب كديمة، والذي فاز بالانتخابات من الأحزاب النادرة ب44 مقعدا. حتى أنه طرد شاس من الائتلاف الحكومي، لأن الائتلاف الحكومي كان أكثر من 80 مقعدا. بينما نتنياهو يبكي للانتخابات الخامسة للوصول للرقم 61. ماذا قال هذا البلدوزر ملك شارون؟ قال إن سيطرة إسرائيل على 3.5 مليون فلسطيني، واحنا أكثر من 5 مليون، 3.5 مليون فلسطيني أمر سيء. الإسرائيلي لا يقبل بذلك، لا يقبل بهذه الأقوال، يعتبر هذه أرضه وهذا سناك وهذا لاهوت وهذا كهنوت وهذا أصفار العهد القديم وهذا فكرهم وهذا أيديولوجيتهم وهذا إلى آخره. فهذه النتائج أمام عيني. فسميت عمليتك قبل الأخيرة كسر الأموال، فهذه الأموال لم تكسر تماما، مثل ما سميت العملية اللي قبل ذلك حامي أسوار القدس، فأنت لا تستطيع أن تحمي أسوار القدس حتى من عمليات مقاومة بسيطة، سواء كانت دهسا أو طعما أو ألعاب نارية. إذن لماذا لا تستفيد؟ لماذا لا ترجع إلى شعوب الأرض؟ الفرنسيون أخيرا وأبدا أخيرا بنهاية الأمر انسحبوا من الجزائر، الإنجليز انسحبوا من كل منطقة الشرق الأوسط، الأمريكيين انسحبوا من فيتنام، اليابانيين انسحبوا من الصين. أعطيني محتل في التاريخ لم ينسحب إلا حضرتك. وبالتالي تتباكى كل هذه العمليات، وهي عمليات بسيطة وعمليات لا تنين إلا عن شعب مظلوم وضعيف ولا يملك الوسائل القوية التي تمتلكها أنت. لذلك هذا الكلام يقنع أحرار العالم، نرجو الله. هذا الكلام يقنع كثير من الإسرائيليين أيضا، نرجو الله. وإلا ستبقى هذه موجات الإرهاب كما يقول بنيت مستمرة.
طيب الآن يعني دكتور عمر، ما توقعاتكم بالنسبة لمستقبل الضفة مع تنامي العمل المقاوم؟ ماذا عن موقعها في وحدة الساحات؟
الإسرائيليون أخي الكريم لا يمتلكون استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين. وقلت خبر خلينا أقول إن شاء الله تكونوا أنتم الأسبق في الإذاعات العربية تتكلم باللغة العربية على لسان لبيد رئيس وزراء إسرائيل الحالي سيقول
نعم
إن زيادة عدد العمال الفلسطينيين في دولة إسرائيل مربوط بإطلاق سراح ما بيد المقاومة من أسرى أحياء أو أموات. هل توجد سخافة مثل هذه السخافة التي يتكلم بها رئيس يساري مثل لبيد؟ وقد نعت عبادة يوسف مؤسس حزب شاد، نعت والده توم لبيد بأنه شيطان ليساريته. لا يوجد ولا رئيس من وزراء إسرائيل ذكي مثلك، لا بهازار جولدن ولا بتبادل 83 ولا بتبادل أحمد جبريل ب77 أو 79، إلا أن هؤلاء عمال إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي وليس إنقاذ الحياة والمعيشة الفلسطينية.
نعم.
كل العمالة الوافدة التي أتيتهم بها قد فشلت، من تايلانديين لرومانيين لصينيين حتى العرب قد فشلوا، ولذلك بدخول هذه التسهيلات. ما هذه التسهيلات؟ هذه مقابل تبادلات. وهل قامت حكومات إسرائيل السابقة بالتبادل الأسرى وهي خاطئة ولا تعرف حجم العمال الفلسطينيين الذين يعملون بدولة إسرائيل حتى وصل الرقم يا أخي لأكثر من 300,000 عامل فلسطيني يعملون بالاقتصاد الإسرائيلي؟ يعني أكبر إنعاش للاقتصاد الإسرائيلي كان على يد الفلسطينيين، أضرب مثل على ذلك. قطاع البناء في دولة إسرائيل من الشاشة الإسرائيلية إذا تعطل يوما واحد فخسارته مليار شيكل يوميا. ولذلك عندما 99% من العمال الفلسطينيين في قطاع البناء، فإذا توقف قطاع البناء أي توقف الفلسطينيون من العمل بدولة إسرائيل فخسارة إسرائيل يوميا مليار شيكل اقتباس دقيق من الشاشة الإسرائيلية. فيأتي لبيد ويقول الآن يقول إنه زيادة العمال وإنقاذ العمال مربوط بتسليم ما بيد المقاومة من أحياء أموات في قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعال الخبير في الشؤون الشان الإسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف، مشكورا على هذه المشاركة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روضة الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روضة الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة، فليرحل محتلي. في الضفة أصغرهم أوسطهم أكبرهم ثائر في الضفة،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور عمر جعار الخبير في الشأن الإسرائيلي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة ومعادلة وحدة الساحات، أبعاد المخاوف التي يبديها المحللون في الكيان عن ظاهرة تنامي المقاومة والتأثيرات المتوقعة لهذا التنامي على مستوى موقع الضفة في معادلة الصراع، وأيضا بدء العد العكسي لحسم موقع الضفة في تغيير موازين الردع مع الاحتلال وتوحيد الساحات.
تفعيلا للتعاون والتضامن الدولي بين أحرار العالم، ودعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الظلم واستلاب الحقوق، وباعتبار ما تمثله ثورة الإمام الحسين عليه السلام وشهادته من نموذج رائد في الدفاع عن الحق والخير والانتصار لحقوق المستضعفين، ينعقد مؤتمر نداء الأقصى الدولي تحت عنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني. تشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والمفكرين والناشطين في الشأن الفلسطيني من العراق وفلسطين ومن مختلف دول العالم. مؤتمر نداء الأقصى الدولي.
نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ الساعة الآن 3:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة مع الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة بالخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
السرقة وأخذ ما لا يملك وصم يلاحق الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل متواصل منذ العام 1948. هنا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل كان لعائلة أبو ترك نصيب من هذه السرقة الموصوفة. قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل العائلة واعتقلت المواطنة ماهر أبو ترك بعد أن اعتدت عليه وعلى عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة نور أبو ترك بردود وخلع بالكتف. الهمجية الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، بل تعداها جنود الاحتلال إلى احتجاز أفراد العائلة من أطفال ونساء لأكثر من 4 ساعات، إلى جانب الاستيلاء على مركبتين ومعدات للنجارة. واستكمالاً للتنكيل بحق الفلسطينيين، استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة. وبحسب مصادر محلية، فقد عمد المستوطنون إلى تركيب سلم حديدي كبير للوصول إلى المنزل القديم المكون من 3 طوابق والواقع خلف مسجد قيطون. بشكل مدروس يختار الاحتلال الإسرائيلي ومعه المستوطنون المباني التي يريدون الاستيلاء عليها، بحيث تكون موزعة جغرافيا بهدف محاصرة البلدة القديمة ومحيطها ومحاولة السيطرة عليها في سعي مستمر وفاشل لتغيير هوية المكان.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على اقتلاع وطمر نحو 1000 شتلة زيتون في قرية حجة شرق قلقيلية بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لم يمضي على زراعة هذه الأشتال أكثر من 6 أشهر حتى تفاجأ المزارع نهاد دعاس بقيام سلطات الاحتلال باقتلاعها وتدميرها في المنطقة الواقعة بين قريتي حجة وكفر لاقف شرق قلقيلية.
ودوا لي كمان كتاب انه راح نخلع لك كل الزيتون اللي هون اللي هو 1000 زيتونة مشان هاي الارض مصادرة. فما التزمت بهذا الحكي ولا قبلت، قدمت اعتراض كمان مرة وظلت اشتغل بالارض واسكي فيها واتابع فيها. امبارح تفاجأت لهم جايبين 4 جبات بلغوني الناس انه في جيش هون وفي معهم 20 واحد قاعدين بيخلعوا بالزيتون اللي هون، فاجينا لهون منعونا من نكمل لعند الطريق.
1000 شتلة زيتون أصبحت أثرا بعد عين بفعل سياسة الاحتلال التي تستهدف المزارعين وتواجدهم في أراضيهم للنيل من صمودهم، حيث تقدر مساحة هذه الأرض نحو 70 دنما يدعي الاحتلال بأنها مصادرة.
جايبين خالعين الشتل وباحشين جورة ومخفينه ومخفينه بالتراب وطامينه، وهي سابقة انه الجيش اللي بيكون بهاي العمليات مش قطعان مستوطنين اللي كانوا في السابق معتادين عليهم، انه المرة الجيش نفسه اللي بيكون بخلع زيتون الناس ودفنه وإخفاء الجريمة بهذه الطريقة.
الاحتلال قام بإخفاء الجريمة من خلال طمر الأشتال ومصادرة جزء كبير منها للتغطية على تلك الجريمة، إضافة إلى تهديد صاحب الأرض بدفع تكاليف عملية الخلع والتدمير. هذه الأعمال تستهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة احتلالية للسيطرة على الأرض ومنع أصحابها من استغلالها.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، هدمت قوات الاحتلال 6 منازل وفيلا سكنية في سما أريحة شرقية مدينة أريحة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات السكنية في مدينة أريحة عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، وتسعى للتضييق على الوجود الفلسطيني وكسب أكبر مساحة من حدود المدينة وإتاحة المجال لاستكمال التوغل الاستيطاني بالضفة وفصل الأغوار عنها. الزميلة هبة عياش والتقرير التالي.
استيقظت مدينة أريحة على صوت جرافات الاحتلال تحمل ألسنتها ما بات ركاما بعد أن كانت منازل وأحلام المستقبل، وكل ما تبقى للمواطن رضا الزرباني هو الحسرة وهذا الدمار بعد أن ذهب تعب سنيه هباء، حيث هدمت قوات الاحتلال منزله المكون من طابقين.
تفاجأت أن بيجوا بهدوا دار مبنية على عجال على الأشياء اللي هي مش إيش ولا أي غرز في الأرض، فهذا الاشي يقول لك انه ممنوع. طب فيش ما جابولش ولا ورقة ممنوع، 8 سنين وانا موجود هنا ولا ورقة مخالفة واحدة وصلتني.
الاحتلال الاسرائيلي بدأ بسياسات التي هي تجرد الكيان الصهيوني وتوضح لجميع العالم كديش هم دولة إرهابية، دولة ما بنتموا لحقوق الإنسان، ما بنتموا للديمقراطية، ما بنتموا لحق الإنسان الفلسطيني حتى بأبسط القضايا اللي هي موضوع السكن. يعني إذا كان السكن هو عبارة عن بيت اسمنتي أو خيمة سكنية أو أي نوع من أنواع المساكن أصبح هو وكأنه سلاح نووي تحاربه إسرائيل وبتيجي بتهدمه. الهدف بسيط جدا، هو خلع الفلسطينيين وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتدمير وجودهم على الأرض الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة أريحة فجر اليوم وقامت بهدم منزل المواطن الزلباني إلى جانب عدد من المنازل المبنية من الصفيحة واقتلاع الأشجار المزروعة في منطقة سما أريحة السكنية شرقي المدينة.
هذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي عودنا عليها باستمرار، أن يقوم بعملية التهجير وهدم المنازل وتجريف الأراضي الإسرائيلي واقتلاع الأشجار في هذه المنطقة. الاحتلال باشر منذ عدة أشهر في عملية ضم الأغوار من خلال عمليات التهجير للمواطنين الفلسطينيين بهدف تفريغ هذه المنطقة لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للسكان الفلسطينيين.
هذا ويمارس الاحتلال إجراءاته العنصرية بمختلف أشكالها للتنغيص على حياة المواطنين وفرض تغييرات ديموغرافية على الأرض تخدم مشاريعه الاحتلالية بإنهاء الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني.
يواصل الاحتلال سياساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، فهذه الحجارة والركام ستظل شاهدة على جرائم الاحتلال التي لا تتوقف والتي تهدف أساسا إلى ترحيل المواطنين وتهجيرهم عن أراضيهم.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث جرفت آلية الاحتلال أراضي زراعية في بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، تعود ملكيتها لعدة عائلات تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات لصالح ما يسمى الحديقة الوطنية. الزميلة رايا البدايري والتقرير التالي.
لم يكن المقدسي نعيم محسن يعلم أن هذا سيكون مصير الدنمين اللذين ورثهما أبا عن جد ورواهما بحبات عرقه وهو يعمر فيهما ويسيجهما. خلال ساعات أحالتهما أنياب آليات الاحتلال إلى خراب وصادرت كل ما فيهما.
إحنا اليوم تفاجأنا أنه في قوات من حرس الحدود مع جرافات مع قوات من الداخلية ومن وزارة الزراعة الإسرائيلية قاموا بتجريف الأراضي وخلع الشبك. كان هناك موجود زيتون، شجر زيتون وتين وبرقوق ودوالي، ومنعونا نتواجد في هذه المنطقة حتى اعتدوا على ابن خالي إلي، مع أنه إحنا في هذه الأرض معاي وراق ثبوتية وإخراجات قيد من بيت إيل تثبت ملكيتنا لهذه الأراضي.
هذه الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة العيسوية تملكها عائلات من البلدة بأوراق ثبوتية بينها درويش ومحيسن ومصطفى وحمدان، تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات بزعم إقامة حديقة وطنية.
طبعا الهدف من المصادرة مش الحديقة الوطنية، الهدف إنه الاستيلاء على هذه الأراضي لإقامة عليها مستوطنات، لأنه إحنا بنعاني من 1967 في استخدام هذه الأراضي، بيمنعونا أن نستخدمها أو نتواجد فيها، مع أنه رفعنا أكثر من قضية على ملكيتنا لهذه الأراضي.
الحديقة الوطنية أو بالأحرى الحديقة التلمودية مشروع تهويدي يمتد من أراضي بلدتي العيسوية والطور وصولا إلى وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. الهدف منها محاصرة البلدات المقدسية ومنعها من التوسع. هذه الأرض المقدسية إحدى ضحايا أساليب السطو الإسرائيلية لإقامة حدائق يسميها الاحتلال وطنية، هي في الحقيقة أدوات تهويد للأرض وتزوير للتاريخ.
مع نهاية تقرير الزميلة رايا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، مع شكرنا للزملاء ندى فاضلي، هدى أبو عطا، محمد نصر، هبة عياش، رايا البديري، والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قد أقسموا وعادوا.
وقابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا، قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاج الرؤوس أنتم